الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فسنتحدث إن شاء الله في هذه الليلة عن قصة رواها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخيه. وأفضل الأنبياء بعده إبراهيم عليه السلام. هذه القصة قد رواها البخاري رحمه الله ومسلم وأحمد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا 3 كذبات، 2 منها في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس. فقال لها إبراهيم، يقول لزوجته سارة: إن هذا الجبار، هذا الملك الكافر الطاغية في هذا البلد، إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار، أتاه هذا القريب للجبار، أتى الجبار فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك، فأرسل إليها فأتي بها. فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال: أدع الله أن يطلق يدي ولا أضرك. ففعلت، فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك. ففعلت، فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال: ادع الله أن يطلق يدي، فلك الله أن لا أضرك. ففعلت وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها، فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. قال: فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف، فقال: مهيم؟ فقال: مهيم؟ قالت: خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا 3 كذبات، إلا 3 كذبات. قال في حديث عن الكذبة الأولى، قال في الحديث عن الكذبة الأولى: حين دعي إلى آلهتهم إني سقيم، حين دعي إلى آلهتهم إني سقيم، وذلك أنه لم تكن به علة ولا مرض، ولكنه كان سقيم النفس كاسف البال حزينا على شرك قومه لأنهم لم يلبوا نداءه ولم يطيعوا في دعوته. فإذا لما قال إني سقيم في الحقيقة ما كان كذابا، وإنما استخدم التورية، ويقصد بالمرض المرض النفسي أنه مريض النفس اعتلت نفسه من إصرارهم على الشرك والكفر. قال إني سقيم لما دعوا للخروج معهم إلى عيدهم، وكانوا يخرجون إلى عيد خارج البلد، قال لهم إني سقيم. وقبل أن يقول لهم إني سقيم نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وكان هؤلاء القوم كفار عباد الكواكب والنجوم، ويعتقدون أن النجوم لها تأثير في الحوادث الأرضية وفي مرض الناس والإنجاب والرزق ونحو ذلك. فأراد إبراهيم الخليل أن يقيم عليهم الحجة، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. عاملهم من حيث كانوا لئلا ينكروا عليه، فتولوا عنه مدبرين، تركوه وذهبوا إلى عيدهم خارج البلد. لما خلت البلد وصار معبد الأصنام فارغا، دخل إبراهيم على الأصنام فكسرها، ثم وضع القدوم الفأس في يد كبيرهم لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار غيرة لنفسه وأنف أن تعبد معه الأصنام الصغار، فقام عليها وكسرها. فلما رجعوا من عندهم وجدوا أصنامهم مكسرة، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، لأنه لم يتخلف عن حضور العيد غيره. قال بل فعله كبيرهم هذا، وأشار بأصبعه، قال بل فعله كبيرهم هذا أي غضب من أن يعبد معه الصغار وهو أكبر منها فكسرها. ماذا أراد إبراهيم من هذا الكلام؟ أن يقيم عليهم الحجة، ولذلك قال لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، حتى يخبروا من فعل ذلك بهم. اسألوا الأصنام المكسرة حتى يخبروكم من كسرها إن كانوا ينطقون. فلما قال لهم ذلك رجعوا إلى أنفسهم، عرفوا أنها لا تنطق، نكسوا على رؤوسهم، ردوا إلى الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم. أولا لما قال لهم فسألوهم إن كانوا ينطقون رجعوا إلى أنفسهم، قالوا إنكم أنتم الظالمون، كيف تعبدون أشياء لا تسمع ولا تبصر. لكن لما كان القوم على فساد في الطريقة أجيالا استمرأوا الكفر وأصروا على الباطل وعاندوا وتعصبوا لمبدئهم ورفضوا الحق ورجعوا مرة أخرى، ثم نكثوا، هذا معنى ثم نكثوا، رجعوا إلى الكفر مرة أخرى بعد أن لاح لهم الحق وأقنعهم إبراهيم وتبينت لهم القضية بالحجة، لكنهم رجعوا نكثوا على أنفسهم مثل المريض إذا صارت له صحوة ثم انتكس مرة أخرى ورجع إلى المرض. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف نسألهم وهم لا ينطقون. فانتهز إبراهيم الخليل الفرصة وقال لهم أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم تبا لكم وهلاكا لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فلما غلبوا على أمرهم وخافوا الفضيحة ولم تبق لهم حجة، اجتمعوا هم وملكهم النمرود على إحراق إبراهيم الخليل عليه السلام، وجعلوا له بنيانا، قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، بنوا له بنيانا كالحظيرة وجعلوه في هذا البنيان، وجمعوا له صلاب الحطب من أصناف الخشب، حتى قيل إن الرجل منهم كان إذا أطلق يقول لئن عوفيت لأجمعن حطبا لإبراهيم، وكانت المرأة تنذر إن أصابت ما تريد وحصلت لها ما تبتغي حصل لها ما تبتغي لتحتطبن في نار إبراهيم. وقيل إن المرأة منهم كانت تغزل وتشتري الحطب بغزلها فتلقيه فيه البنيان إعزازا لحرف إبراهيم تحتسب في الدفاع عن الأصنام والانتصار لها. وجمعوا الحطب فيما قيل شهرا، ولما جمعوا ما أرادوا أشعلوا في كل ناحية من الحطب النار، فاشتدت النار وعلت في السماء حتى أن الطير ليمر بها فيحترق من شدة وهجها، فأوقدوا عليها 7 أيام حتى إذا اشتدت لم يعلموا كيف يلقوا إبراهيم فيها، فأتاهم إبليس بفكرة المنجنيق على ما ذكر بعض أهل التفسير، فوضعوه مقيدا مغلولا وأطلقوه بالمنجنيق من بعد على هذه النار لأنه لا يستطيعون الاقتراب منها من شدتها. كلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والله تعالى له الأمر من قبل ومن بعد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو الذي خلق النار فسلب منها خاصية الإحراق، فقلنا يا نار كوني بردا، فلو لم يقل سلاما لربما مات إبراهيم من شدة البرد وتجمد. كوني بردا وسلاما حتى لا تؤذيه بالبرد ببردها على إبراهيم. وقال واحدة فقط وهو في الهواء يلقى بالمنجنيق إلى النار اتجاه النار ذاهب في الهواء، قال حسبي الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. وقال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقال وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بعد غزوة أحد، قيل لهم لقد عاد المشركون مرة أخرى لاستئصالكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كل الدواب كانت تنفخ بأمر الله النار عن إبراهيم، إلا الوزر كان ينفخ النار على إبراهيم، ولذلك أمرنا بقتل الأوزار إحياء لذكرى أبينا إبراهيم وإظهار الكراهية لهذا الحيوان الدابة التي كانت تنفخ النار على إبراهيم كما جاء في الحديث الصحيح. وقالت ثانية مولاة الفاتح بن المغيرة دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رمحا موضوعا، قلت يا أم المؤمنين ماذا تصنعون بهذا الرمح؟ قالت هذا لهذه الأوزار نقتلهن بالرمح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار عنه غير الوزر كان ينفخ عليه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. وأخبرنا في الحديث الصحيح أن من قتل وزغا من أول ضربة فله 100 حسنة ومن قتلها من الضربة الثانية فله 50 حسنة نصفها. وورد في بعض الآثار أنه لم يبق يومئذ النار في الأرض إلا طفئت، فلم ينتفع من ذلك اليوم بنار في العالم. وربما قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لبقيت النار باردة إلى أبد. وهذه قصة الكذبتين الأوليين، إني سقيم وبل فعله كبيرهم هذا، فقيل أنه استخدم التورية أيضا قال بل فعله كبيرهم إشارة من أصبعه إلى أصبعه، وعلى أي حال كانت من إبراهيم الخليل عليه السلام طريقة لإقناع قومه ومحادثهم. نعود إلى قصتنا، بل فعله كبيرهم هذا وإني سقيم، وكذلك لما قال لزوجته لما قال عن زوجتي أنها أختي، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الثلاث كذبات: ثلاث منهن في ذات الله. ما معنى في ذات الله؟ مع أن قول إبراهيم عن زوجته هذه أختي أيضا فيها معنى من جهة الدفاع عن عرض زوجته وتخليص زوجته ففي سبيل الله أيضا، لكن خصص سنتين هذين بقول في ذات الله، مع أن الثالث في ذات الله أيضا، لكن الصنفين الأوليين ما تضمنتا حظا لنفسه، بخلاف الثالثة فإن فيها حظا له، وهو نجاة زوجته. الثالثة هذه التي هي في ذات الله لكن فيها فائدة له أو حظ له وسعي لتخليص زوجته، وهو مقصد شرعي مباح لا غبار فيه على الإطراق، لكن امتدح السنتين الأوليين لأن تفعل الله محضة ما فيها حظ لنفس إبراهيم وشخصه أبدا. قال: بينما هو ذات يوم وسارة قدم أرض جبار ومعه سارة. قيل إنه ملك مصر في ذلك الوقت، هذا الجبار الكافر الطاغية، وأن إبراهيم لما خرج من أرض العراق، لما خرج من العراق بعدما أحرق الله النمرود وقومه، اتجه إلى بلاد الشام وبلاد مصر. فلما دخل بلاد مصر وكان عليها هذا الرجل الجبار، قيل له إن هذا رجل أو إن هنا رجل، لما دخل أرض مصر وكان فيها هذا الجبار، قيل للجبار إن هنا رجل وهو إبراهيم، وعنده زوجة أو عنده معه امرأة، في رجل معه امرأة دخلوا مملكتك، المرأة جميلة جدا في غاية الجمال لا تصلح إلا لك، من أحسن الناس النساء، وإبراهيم تزوجها لما هاجر من بلاد قومه إلى حران. قيل إنه تزوجها في ذلك الوقت لما دخل بها مصر وكان على مصر ذلك الملك الطاغية. بعض أقرباء الملك كما ورد في الحديث رأى إبراهيم ورأى معه سارة، وكانت قد أوتيت من الحسن شيئا عظيما، وقال له إني رأيتها تطحا وإنها في غاية الجمال، وصفها. فالملك كان لا يدع شيئا مثل هذا يفوته من ظلمه وعكسه وبغيه، فأرسل إليه، أرسل إلى إبراهيم وإلى سارة، وجيء بها وجيء معه، فسأله عنها فقال: من هذه المرأة التي معك؟ قال: أختي. ظاهر الحديث أنه أتى لإبراهيم أولا وسأله من هذه، قال: هذه أختي. رجع إبراهيم إلى زوجته قال: يا سارة، ليس على وجه الأرض غيري وغيرك. ثم طلب منها إبراهيم، طلب من زوجته إذا سألها الملك عن قرابتها منه من تكون بالنسبة له، أن تقول له إنها أخته حتى لا يتناقض كلامه مع كلامها، ولئلا يظهر بمظهر كاذب. فقال: فصدقيه، يعني إذا سألك عني فقولي هذا أخي وأنك أختي، حتى لأنني قلت له إنك أختي، يقصد إبراهيم أختي في الإسلام. فلعل إبراهيم أحس مسبقا أن الملك سيطلبها فأوصاها بما أوصاها به، ولما وقع ما كان يظنه أعاد عليها الوصية. لما استدعاه الملك وقال: من هذه المرأة التي معك؟ وقال: أختي. رجع إليها وقال: إذا سألك فقولي له أنك أختي ولا تكذبيني. ما هو السبب؟ لماذا لم يقل إنها زوجتي؟ ولماذا لم يخبر الحقيقة؟ قيل إن الملك إذا عرف أنها زوجته لا يمكن أن يصل إليها إلا بالتخلص من زوجها، فيقتل إبراهيم للوصول للمرأة. لكن لو عرف أنها أخته ربما وصل إليها بطريقة أخرى كالزواج أو غيره، وإن كان رجل ركاب للحرام كما يتبين من القصة، لكنه كان الظالم يريد اغتصابها على نفسه. فلعله كان إذا عرف أن المرأة متزوجة قتل الزوج أولا، فأراد إبراهيم أن يدفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما، بين أن يكذب أو يخبر الحقيقة ويقتل، فارتكب أدنى المرتكبين. وأخبر بتلك الكلمة. وقال لها: ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. طيب لو قال قائل: ولوط عليه السلام، فيمكن أن يقال إن إبراهيم يقتدي الأرض التي نحن فيها الآن، دخلنا بلد مصر، لا يوجد غير مؤمن غيري وغيرك. أما الأرض الأخرى فيها لوط، فآمن له لوط وقال: إبراهيم إني مهاجر، هاجر إبراهيم، إني مهاجر يا ربي. لما جيء بسارة إلى الملك هذا، لما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده. لما أخذت سارة من إبراهيم قام إبراهيم إلى الصلاة، قام إبراهيم إلى الصلاة يصلي. لما أدخلت سارة على الملك لم يتمالك أن بسط يده إليها، من شدة جمالها ما استطاع أن يقاوم نفسه ومد يده إلى المرأة رحمها الله ورضي عنها، فقبضت يده قبضة شديدة، وفي رواية فقام إليها فقامت توضأ وتصلي يعني تدعو، فغط، وفي رواية ركض برجله يعني اختنق كأنه مصروع، والغط صوت النائم من شدة النفخ غطيس. فمجموع الروايات يؤخذ منها أنه عوقب أولا بقبض يده يعني انشلت يده ما عاد يستطيع أن يحركها، وفرع الملك هذا انشلت يده وفرع، أمران الشلل والصرع. قيل إن جاء في رواية الأعرج أن سارة دعت الله عز وجل، توضأت دعت الله عز وجل قائلة: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. هي تعلم أنها آمنت به، لكن تواضعا قالت: اللهم إن كنت تعلم، تواضعا، أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فأخذ فغط فصرع، أخذت يده حبست، قبضت يده قبضة شديدة. لما انشلت يده صرع قال: ادعي الله لي ولا أضرك. وفي رواية مسلم: ادعي الله لي أن يطلق، ادعي الله أن يطلق يدي، ففعلت. قال أبو سلمة: قال أبو هريرة قالت: اللهم إن يمت يقول هي التي قتلتني. إن يمت الآن من هذه الصرعة يقول قوم هي التي قتلتها، فربما قتلوها. فدعت الله له فأرسل. لما تحرر الرجل ورجع إلى حاله الأولى هل توقف؟ أبدا. تناولها الثانية ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي ودعت الله عز وجل، فأخذ مثلها أو أشد من القبضة الأولى. في المرة الثالثة دعا بعض حجبته أو دعا الرجل الذي جاء له بسارة وقال له: إنك لم تأتني بإنسان، إنما أتيتني بشيطان، ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم. ولعله لما صرع ظن أن الشيطان هو الذي تدخل، وكانوا قبل الإسلام في الجاهلية يعظمون أمر الجن جدا ويرون كل ما وقع من الخوارق من فعل الجن. لما رأى الملك نفسه مصروع مشلول قال: هذا من فعل الجن، هذا الشيطان، هذا ليس بإنسان. أطلق سراح إبراهيم، أطلق سراح سارة وقال: أعيدوها إلى إبراهيم. وزيادة على ذلك أعطاها خادما وهي هاجر وهبها لها لتخدمها، لأنه أعظمها وقال: هذه يعني سمع أنها كانت تعجل العجين أو تخدم نفسها، قال: هذه لا يليق أن تخدم نفسها، أعطاها من عندها خادم وهي هاجر أختمها هاجر وأخرجها من أرضه وأعطاها هاجر. فلما أطلق سراحها مع هاجر أتت سارة إلى إبراهيم وكان يصلي، فقال إبراهيم بعدما انصرف من صلاته: مهيم؟ مهيم يعني ما الخبر، ما الخبر؟ فقالت سارة ملخصة ما حصل: رد الله كيد الكافر وأخدم هاجر. رد الله كيد الكافر في نحره، أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدته وهي الجارية؟ قالت: الله رد كيد الكافر وأعطانا هبة هاجر. أبو هريرة ماذا قال عن هاجر في آخر القصة؟ قال: تلك أمكم يا بني ماء السماء. أبو هريرة يخاطب العرب يقول لهم: تلك أمكم، هذه هاجر التي كانت خادمة، أعطيت خادمة وجارية لسارة ثم وهبتها لزوجها إبراهيم. قال: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. لماذا يطلق على العرب بني ماء السماء؟ لكثرة ملازمتهم للفلوات والصحاري، لأن بها مواقع القصر وهو الماء النازل من السماء، يغشون الضراري لأجل رعي أغنامهم، ولذلك سموا ببني ماء السماء لأن عيشهم على ماء السماء، بني ماء السماء. وقال قول: تلك أمكم يا بني ماء السماء، وقيل إنهم إن العرب كانوا من إسماعيل، ولد إسماعيل، العرب كانوا ولد إسماعيل، وفي عرب قبلهم لكن هؤلاء العرب المتأخرون كانوا من ولد إسماعيل. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة ومتعددة، فمن الفوائد أولا مشروعية أخوة الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، وأن رابطة الدين رابطة عظيمة، وأن أخوة الإسلام أقوى من أخوة النسب. والدليل على ذلك أن الأخوين إذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا جاز له أن يقتل أخاه في سبيل الله، إذا التقيا في صفين يمكن أن يعمد إليه فيقتله، فهذا دليل على أن أخوة الدين أقوى من أخوة النسب. اثنين من الفوائد، الفائدة الثانية الرخصة في الانقياد للظالم والغاصب. يعني يمكن أن يقال: لماذا لم تقاوم؟ لماذا لم تقاوم؟ قد تقاوم وتقتل وتذل وتهان، وهنا رخصة في أن المرأة إذا أجبرت بالقوة على الانقياد إلى ظالم فإنها إذا لم تجد طريقة للهرب ولا للتخلص وقيدت بالقوة فإنها تكون معذورة بهذا. وثالثا يؤخذ من الحديث قبول هدية المشرك، فإنه لما أعطاها هاجر قبل الهدية وأقرها إبراهيم وهو نبي يأتيه الوحي فأخذت هدية المشرك. ومن أعظم الفوائد إجابة الدعاء بإخلاص النية، فإنها وهي الفائدة الرابعة دعت الله تعالى ففرج الله عنها، والله تعالى مع المكروب ومع الملهوف ومع المظلوم، يجيب دعوة المظلوم ويجيب دعوة المضطر. ولا شك أن السارة في ذلك الموقف كانت باضطرار عظيم، فلما دعت الله وقالت: اللهم إنك إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك، فكانت صادقة مؤمنة فاستجاب الله دعاءها. وهكذا المرأة المسلمة والرجل المسلم إذا وقع في ضرورة، إذا وقع في ورطة، إذا وقع في أزمة فتوجه إلى الله بالدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يخلصه إذا كانت نيته حسنة. خامسا مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة، وهذا سبق لنا في قصة أصحاب الغار الثلاثة، وهذا دليل آخر، فإنها قالت: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فتوسلت إلى الله بأي شيء؟ بالإيمان، وكذلك بالعفة وأحصنت فرجي إلا على زوجي. فتوسلت إلى الله بالإيمان وبالعفة، وهذه من أعمال الصالحة. امرأة عفيفة تقول ما أحد مثل من الأجانب أبدا، أحصنت فرجي إلا على زوجي. توسل الله بالأعمال الصالحة، وأن الله سبحانه وتعالى يقبل الدعاء بالأعمال الصالحة، وأنه يجيب عز وجل. وسادسا يؤخذ من هذه القصة أيضا ابتلاء الصالحين لرفع درجاتهم، فإن الله ابتلى إبراهيم بأخذ زوجته منه، ابتلى إبراهيم بهذا الملك الظالم، ابتلاه باستدعائه له، ابتلاه بالموقف الصعب الذي مر به، ابتلاه بالشدة، وهذا ليرفع درجته ويزيد أجره وحسناته. سابعا أن الإنسان إذا نابه كرب أو وقعت فيه شدة فإن عليه أن يفزع إلى الصلاح. فإن إبراهيم الخليل لما أخذت منه زوجته ماذا فعل؟ يشتكي على من؟ ما فيه، يشتكي على من؟ هو الملك اللي أخذه، أكبر سلطة، يشتكي على من؟ على ملك الملوك. ويلجأ إلى من؟ الذي خصمه الآن، خصمه أكبر صاحب سلطان في البلد، أكبر سلطان في البلد الملك هذا، أخذ زوجته، يشتكي على من؟ لا يوجد طريق إلا طريقا واحدا، وهو الله سبحانه وتعالى. فتوجه إلى الله تعالى وقام يصلي. وهذا هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، إذا فزعه أمر صلى. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وكان أبو ابن عباس لما أخبر أن أخاه قد توفي وهو في طريق السفر نزل عن دابته إلى جانب الطريق فصلى ركعتين، وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا كربه أمر صلى. وهكذا إبراهيم الخليل لما حصل له ما حصل فزع إلى الصلاة، قام إبراهيم يصلي. طيلت فترة غياب الزوجة عنه إبراهيم في صلاة. هذه أسوأ من أسوأ الفترات يمكن تمر بالإنسان، الزوج إذا أخذت زوجته إلى مكان مجهول لا يدري الآن ماذا يفعل به. المرأة أخذت إلى مكان خفي مجهول لا يدري الآن ما يفعل بزوجته، أخذت زوجته منه ولا يدري ماذا يفعل بزوجته، ماذا يفعل؟ ولا ليس عنده قوة، لا عنده جيش يحارب به ولا قوة يستطيع أن يقتحم قصر الظالم يستخرج زوجته أو أنه يهرب بها، ما يستطيع، دخل في سلطان هذا الفاجر. فإذا كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل، كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل. وثامنا من فوائد هذه القصة أيضا أن الوضوء كان مشروعا للأمم من قبلنا، وليس خاصا بهذه الأمة ولا بالأنبياء، لأن ذلك ثبت عن سارة أن قامت تتوضأ، وجمهور العلماء على أن سارة ليست بنبية وإنما من أولياء الله. ثامنا من فوائد القصة إثبات كرامات أولياء الله تعالى، لأن سارة أكرمها الله بأن فكها من يد الظالم وكرامة لها. ثم أن الظالم هذا لما انشلت يده وصرع قال ادعي الله لي ولا أضرك، دعت الله وفك ورجع إلى ما كان عليه. فمن كرامات أولياء الله أن يستجيب الله دعاءهم، وكرامات أولياء اعتقاد بكرامة أولياء الله من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله قد يخلق العادة لأوليائه أو لبعض أوليائه. وقد اختلف في هذا الشيء أصناف من الناس، فذهب الأشاعرة إلى أن كلما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، فسووا بين الكرامة والمعجزة. على النقيض الآخر المعتزلة ذهبوا إلى إنكار كرامات الأولياء وقالوا ما في كرامات عقلانية، ما تدخل عندهم قواعد غيبية هذه لا يؤمنون بها. أهل السنة والجماعة قالوا بإثبات كرامات الأولياء، ولكن كرامة الولي لا يمكن أن ترقى إلى درجة معجزة النبي. معجزة النبي أعظم لا شك في ذلك، معجزة النبي أعظم لأنه مؤيد من الله بمعجزات لبيان صدقه وإقامة الحج على قومه وإقناع القوم. أما الولي فقد تقع له الكرامة وهو في الصحراء لوحده، ما معه أحد، يعطش مثلا ما عنده زاد، فالله سبحانه وتعالى ينزل عليه شيئا أو طعاما أو شرابا. أما معجزة النبي يراها الناس لأنه مؤيد من الله، والمعجزة لأجل الإيمان، لأجل أن يؤمن الناس، ليقيم الله حج على الناس، الله سبحانه وتعالى يقيم الحج على الناس. فإذا عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات كرامات الأولياء، طبعا إذا ثبتت، ولا الصوفية وغيرهم ادعوا كرامات كثيرة وكذب، كذبوا كثير من الناس الكرامات، كل واحد يدعي كرامة من جهة، لكن إذا ثبتت الكرامة فإن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات كرامات الأولياء، ولكنها مقام دون مقام معجزات الأنبياء ولا شك. فأهل السنة والجماعة وسط بين الأشاعرة والمعتزلة في هذا المقام. تاسعا من الفوائد أن الكذب في ذات الله تعالى لإعلاء شأن الدين جائز ولا حرج فيه، جائز ولا حرج فيه، وسنأتي على هذه النقطة بتوسع. وعاشرا أن على الإنسان أن يكون حكيما يحسب للأمر حسابه، فهذا إبراهيم عليه السلام يقول لزوجته إذا سألك فأخبريه أنك أختي حتى لا أكون كذابا عنده ولا تتناقض الأقوال. والحادي عشر أن بعض الفجرة لا يتورعون عند رؤية المرأة أن يمد أيديهم إليها مباشرة، ولذلك فإن على المرأة المسلمة أن تحتشم ذلك أدنى أن لا يعرفن، فذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالمرأة إذا تبرجت صارت مهدا وعرضة لكل فاسق وفاجر، لأنها تصبح خلق مجال الإغراء والفتنة ويطمع فيها الطامعون. وأما إذا احتشمت وتحجبت ما يظهر منها شيء فلا أحد يطمع فيها، لأنها ليست مغرية عند الحجاب، ليست مغرية. لكن المتبرجة تغري بنفسها، هذه المتبرجة سفيهة الحقيقة، سفيهة، لأنها كانت تقول للناس في الشوارع تعالوا ورائي، اللي يبغى يلمسني يلمسني، واللي يبغى يعطيني رقم يعطيني رقم، واللي يبغى يجي ورائي يجي ورائي. هذه الفاجرة المرأة التي تتبرج، ايش معناها الآن؟ إذا تبرجت امرأة في الشارع مكياج وزينة وخرجت وحسرت عن وجهها وعن شعرها وخرجت تمشي في السوق بين الناس الرجال الأجانب، ايش معناها؟ معناها دعوة للفحشة، تلم الناس تقول تعالوا ورائي اللي يبغى يجي، هذا معناها، تلفت إليها الأنظار، أليس كذلك؟ فهي المجرمة الأولى والفاجر اللي وراها المجرم الثاني. ولذلك النساء هؤلاء التي يتبرجن في الأسواق ما يعلم الاسم الذي عليهن إلا الله عز وجل، لأن ما تفتن واحد ولا اثنين ولا عشرة، طيلة مشيها في الشارع تفتن الناس، والناس أكثرهم فيهم ظلم وفجور، ينظرون ولا يتورعون، يطلقون البصر ويلحقونها. ولذلك تجد أحيانا، يمكن أن تجد امرأة في الشارع يسير وراءها فلة من الفجرة يسيرون وراءها، لأن كلما تبرجت تبرجا ملفتا للنظر مثيرا كلما زاد عدد الأتباع الذين يتبعونها. وبعض النساء تريد هذا، تريد هذا، يعني تريد أن يتبعها أكبر عدد من الشباب. ولذلك يا أخوان الله سبحانه وتعالى حكيم لما قال يغض من أبصارهم ويغض من أبصارهم، ولما قال ولا يبدين زينتهن، ولما قال ذلك أدنى إذا عرفنا فلا يبدين، ولما قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولما قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولما قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، كل هذه إجراءات للعفاف وتطهير المجتمع المسلم. لما خالف النساء هذا خرف انتشرت الفاحشة في المجتمع، شيء طبيعي. ورأيت الآن رأيت رمي الأرقام هذا شيء يعني مشاهد، ما يحتاج إلى يعني زيادة تدقيق، صار شيء عادي يعني تجد عادي المسألة والعياذ بالله. وهذا يعني الله سبحانه وتعالى لا يسامح فيه، يغضب الله يغضب لحرماته. وإذا المجتمع صار فاجر الله عز وجل ينزل بأسه وسطوته وعذابه وانتقامه في هذا المجتمع. ولذلك لا بد من الحذر الشديد في هذه القضية، وأن يقوم كل واحد على زوجته وبنته أمه أخته بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، والجار ينصح جاره في زوجته، والقريب ينصح أقرباءه في زوجاته وبناته وأخواته. ما نترك أحد، لأن المسألة عامة، العذاب عام، إن العذاب إذا نزل يعم الجميع، ثم يبعثون على نياتهم. ما ينجو من العذاب إلا من الذي كان ينهى عن السوء، فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب أليم. الثاني عشر من فوائد هذه القصة تواضع سارة لما قال كف الله يد، لما قالت كف الله يد الفاجر، ما قالت بصلاحي بدعائي، لا، قالت كف الله يد الفاجر، الفرج من الله من عنده، وأخدم خادما. الثالث عشر قضية مشروعية المعاريض استخدام الثورية، وعند هذا سنقف وقفة أخيرة في هذه القصة. بين الكذب والثورية، أما الكذب فإنه من الكبائر، قال الله تعالى لعنة الله على الكاذبين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. فالكذب طريق مباشر إلى جهنم يهدي إلى النار. وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكذب عند الله كذابا. وكذلك من صفات المنافق أنه إذا حدث كذب، فالكذاب منافق، في صفة من صفات المنافق. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام رأيت كأن رجلا جاءني فقال لي قم، فقمت معه، فإذا أنا برجلين أحدهما قائم والآخر جالس، بيد القائم كلوب من حديد يلقمه في سقف الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهلة ويشرشره من الجنب إلى القفا، ويرجع يأخذ الجنب الثاني إلى القفا، يعود الجنب الأول سليم يشرشره إلى القفا، كلاليب من حديث. فقلت للذي أقامني ما هذا؟ قال هذا رجل كذاب يعذب في قبره إلى يوم القيامة. وفي رواية هذا الرجل يكذب فتبلغ كذبته الآفاق، يكذب كذبه تنتشر، كانت تنتشر الآن عبر القنوات الفضائية، كذبة تنتشر الآفاق في الآفاق المشرق والمغرب، فهذول يوم هذول هذا من القبر، هذا عذابهم في القبر غير عذاب النار، هذا الآن في القبر، هذا عذاب البرزخ، عذاب القبر سيأتي، عذاب جهنم بعد عذاب القبر. فإذا الكذب لا شك أنه كبيرة من كبائر، ومتوعد الملعون عليها باللعن وطبعا كذب على الله وعلى رسوله هذا أسوأ أنواع الكذب، كذب درجات. والكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله يتبوى مقعده في النار مباشرة، ومن استحل الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يكفر